أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم السابع من هذا الشهر الشريف شهر ذي الحجة الحرام يصادف ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام، واليوم الثامن الذي يسمى بيوم التروية هو يوم الخروجين، أي يصادف يوم خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة باتجاه كربلاء المقدسة لأجل عاشوراء، ويصادف ذكرى خروج أي ثورة مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه في الكوفة ضد الحاكم الأموي اليزيدي لعنة الله عليه. ويوم التاسع وليلة التاسع ليلة ويوم عرفة، وهما مشهوران بالدعاء خصوصا عصر عرفة. واليوم العاشر فمعلوم يوم العيد الأضحى الشريف. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكبكبوا فيها هم والغاوون. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي والحافظ والحاكم لقبان لعظماء علماء الحديث الشريف في الكتاب المعروف شواهد التنزيل رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 427. روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لو أن أمتي صاموا حتى صاروا كالأوتاد. الأوتاد جمع الوتد، والوتد معروف المسمار، يقصد لو أن الإنسان صام حتى أصبح كالمسمار هزيلا ضئيلا من شدة أثر الصيام على جسده. لو أن أمتي صاموا حتى صاروا كالأوتاد، وصلوا حتى صاروا كالحنايا من كثرة وقوفهم في الصلاة تقوست ظهورهم حتى صاروا كالحنايا، ثم أبغضوك لأكبهم الله عز وجل على مناخرهم في النار. أكب أي ألقى، على مناخرهم أي على وجوههم. بعبارة أخرى، بغض علي عليه السلام يمحو الخير، سواء الخير كان واجبا أم مستحبا. والصلاة والصوم رمزان للخير، وكثرة الصلاة وكثرة الصوم رمزان لكثرة الخير. وهنا ملاحظة مهمة، وهي: يا علي لو أن أمتي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن مسلما، لو أن أمتي، كل الأمة، ولا يعين زمنا واحدا. فمن هنا نفهم الأمة من زمن البعثة النبوية المباركة إلى قيام يوم القيامة. شوفوا الأمة في هالفترة الزمنية الطويلة بالمليارات، وربما بالكاتريليون ربما، وإن لم يكن بالكاتريليون فبالتريليون، وربما بالتريليونات. يا علي لو أن أمتي صاموا حتى صاروا كالأوتاد، وصلوا حتى صاروا كالحنايا، ثم أبغضوك لأكبهم الله عز وجل على مناخرهم في النار. والدليل منطقي، الله تعالى خالق الأشياء وخالق الإنسان وخالق الجنة والنار وواضع دين الإسلام، عين شروطا لدخول جنته وعين شروطا لدخول ناره. يدخل الجنة من توفرت فيه شروط دخول الجنة، ويدخل النار من توفرت فيه شروط دخول النار. بعد القضية منطقية، حتى الإنسان إذا عنده شيء فيحق له أن يضع شروطا للحصول على ذلك الشيء. تشوف دولة صغيرة حقيرة لا تسمح للإنسان بالدخول إلا بعد أخذ الفيزا ولا اعتراض عليها. تشوف مدير مدرسة لا يسمح لانضمام طفل إلى الصفوف إلا بعد توفر شروط معينة فيه. كل إنسان له شيء يحق له وضع شروط للحصول على ذلك الشيء. فشنو القضية على الله تبارك وتعالى كثير وعلى غيره منطقي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لو أن أمتي صاموا حتى صاروا كالأوتاد، وصلوا حتى صاروا كالحنايا، ثم أبغضوك لأكبهم الله عز وجل على مناخرهم في النار. بمناسبة الآية الكريمة الواردة في حرب الأحزاب في حرب الخندق: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. العلماء المسلمون والبكريون في الكتب الإسلامية وفي الكتب البكرية، رووا تفاصيل حول حرب الخندق، واخترت رواية واحدة بكرية في كتاب بكري واحد، ومن تلك الرواية اخترت بعض الجمل فقط ولي عليها ملاحظات. شوفوا يا إخواني، حرب الخندق في المقاييس المادية كانت مع المشركين، لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقاييس المادية الانتصار كان من المقرر أن يلحق المشركين دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثت هناك عوامل سببت هزيمة المشركين وسببت التحاق الانتصار بالمسلمين. هذه العوامل على رأسها تواجد رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرب كقائد زين، وحافر الخندق، والريح الشديدة التي أرسلها الله تعالى على المشركين، وأمير المؤمنين عليه السلام خاصة في قتاله مع أدن بن عبد ود. الله تعالى في القرآن الكريم يقول: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. كفى الله المؤمنين القتال بمن؟ بأي شيء؟ الأحاديث لا تقول كفى الله المؤمنين القتال برسول الله، لا تقول كفى الله المؤمنين القتال بحفر الخندق، لا تقول كفى الله المؤمنين القتال بالريح الشديدة التي أرسلتها. الأحاديث تقول كفى الله المؤمنين القتال بعلي عليه السلام. يعني شنو؟ يعني السبب الرئيسي للانتصار كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والمسلم لا يروي هذا الشيء حتى البكري يعترض عليه، وإنما البكري أيضا يرويه. شوفوا الحسكاني في شواهد التنزيل يروي هذا، والكنجي في كفاية الطالب يروي هذا ويعلق قائلا: ذكر ذلك غير واحد من أصحاب التفاسير. والسيوطي يروي هذا في الدر المنثور قائلا، دقق النظر، قائلا: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ، دقق النظر، عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. يعني عبد الله ابن مسعود الذي ربما يعتبره البكريون أعظم المتعلقين بالقرآن الكريم، أعظم المفسرين، وعبد الله ابن مسعود كما ذكر فيما سبق إن لم يكن من أعداء علي عليه السلام فليس من أوليائه، فكلامه حجة. عبد الله ابن مسعود يقول الآية هكذا وردت. طبعا القضية مفردة من مفردات باحث التحريف وعدم التحريف، وباحث التحريف وعدم التحريف مسألة خلافية بين العلماء البكريين وبين العلماء المسلمين. يعني في المسلمين أكو قولين وفي البكريين أكو قولين، ولا نريد أن نخوض هذا البحث، البحث مفصل. ينقل السيوطي يقول أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. يعني هكذا الآية نزلت. فإذا القضية يقينية أن وجود أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان سبب الانتصار الرئيسي. هذه كمقدمة. بعد هذه المقدمة ننقل نصا مذكورا في شواهد التنزيل حول القضية، طبعا روايات أخرى تنقل أشياء مفصلة أخرى، ولكن أنا أنقل هذه الجمل مع بعض الملاحظات. روى حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه قال لما كان يوم الخندق عبر عمرو بن عبد ود. عمرو مع كم واحد من المشركين عبروا الخندق فصاروا في جانب المسلمين، حتى جاء يعني عامر فوقع على عسكر النبي صلى الله عليه وآله، يعني صار قريب منهم، فنادى البراز، نادى أي بصوت رفيع البراز، يعني من يبارز، والمبارزة تقابل شجاعين للقتال في مشهد من العسكرين. فقال رسول الله أيكم يقوم إلى عامر؟ المسلمون كلهم متواجدون في ساحة المعركة، كبيرهم ومتوسطهم وصغيرهم. رسول الله يقول لهم أيكم يقوم إلى عامر؟ والقضية به فضيحة، لأن العرف القديم أن من يبارز، من يطلب المبارزة، فمن الطرف الآخر فورا لازم فريد واحد يروح إلى مبارزته. وهنا عامر يطلب المبارزة ومن هذا الطرف لا يقدم أحد على مبارزته، فلم يقم أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه قام فقال له النبي اجلس. ليش علي قام؟ هو معلوم ليش قام، رسول الله يقول من يقوم فهذا يحس بالمسؤولية يقوم. ليش رسول الله يقول له اجلس؟ مع أن رسول الله بعلم الغيب هو معلوم، حتى بعلم الظاهر يدري غير علي لا يقوم لهذا الإنسان. لماذا؟ هذه مسرحية بين رسول الله وبين أمير المؤمنين حتى يصير معلوم أن الصحابة مو صحابة، ترى المهاجرين مو مهاجرين، الأنصار مو أنصار، أصحاب بيعة العقبة مو أصحاب بيعة العقبة. هذول يعتقدون إذا قتلوا فلهم الجنة وإذا قتلوا فلهم الجنة، والنتيجة واحدة من اثنتين، إما يقتل عامر فيذهب إلى الجنة، وإما يقتله عامر فيذهب هو إلى الجنة. أما ماكو عقيدة بالإسلام، عقيدة بالإسلام ماكو. إذا كانت هناك عقيدة بالإسلام لكان فرد واحد منهم يقوم ويذهب إلى عامر، فإذا قتله فهم انتصار وهم جنة، وإذا عامر قتله فالجنة، وكلهم يدعون أنهم يعتقدون بالشهادة. فرسول الله يريد يقول ترى غير أمير المؤمنين ماكو مسلم. فقال رسول الله أيكم يقوم إلى عامر؟ فلم يقم أحد إلا علي بن أبي طالب. وذاك دا يعربتها، وحتى أنشأ مقطوعة شعرية هي يقول من يجي، هم نثرا كان يحكي هم شعرا كان يحكي، ولا واحد يقدم. فلم يقم أحد إلا علي بن أبي طالب، فإنه قام فقال له النبي اجلس. ثم قال النبي أيكم يقوم إلى عامر مرة ثانية، فلم يقم أحد، فقام إليه علي فقال أنا له، أنا أروح له. فقال النبي اجلس. ثم قال النبي لأصحابه مرة ثالثة أيكم يقوم إلى عامر؟ فلم يقم أحد، فقام علي فقال أنا له ثلاث مرات. وصارت فضيحة وفضيحة كبيرة، صار تأخير شديد في جواب البراز. فدعاه النبي، دعاه أي طلبه، فقال إنه عمرو بن عبد ود. النبي يدري هذا عمر، أمير المؤمنين يدري هذا عامر، النبي يدري أن علي ما يخاف من عامر، كل هذن الأشياء من المسلمات. فليش أمام الجماهير يقول له إنه عامر؟ هم مسرحية حتى يبين للناس أنه علي ما يخاف من أحد، أما غير علي فيخاف. فدعاه النبي فقال إنه عمرو بن عبد ود. قال وأنا علي بن أبي طالب. رسول الله يدري هذا علي بن أبي طالب، أما غير ما يدري، أو يدري ما يريد يعترف. فألبسه، أي ألبس رسول الله أمير المؤمنين درعه ذات الفضول. إخواني بالمناسبة، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسمي كل حاجياته، وينبغي أن المسلم يسمي كل حاجياته، بس في هذا الأمر ماكو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الاتباع في هذا الأمر ليس واجبا، ولكن هكذا هو الإسلام، أن الإسلام يسمي كل حاجياته. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع أسماء لدرعه ولسيفه ولعمامته ولفرسه ولناقته. رسول الله ما عنده شيء إلا وله اسم معين. فألبسه درعه ذات الفضول، وأعطاه سيفه ذا الفقار. ملاحظة صغيرة، الناس يتصورون أن السيف ذي الفقار لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ليس هكذا. ذو الفقار هدية سماوية نزلت من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله أعطاه لأمير المؤمنين. القضية مو مباشرة، مو أن الله تبارك وتعالى أعطى السيف لأمير المؤمنين مباشرة، وإنما أعطاه لرسول الله. وأعطاه سيفه ذا الفقار، وعممه بعمامته السحاب، عممه على رأسه. يعني أمير المؤمنين أمام رسول الله، ورسول الله دا يلف العمامة على رأسه. وعممه بعمامته السحاب على رأسه 9 أكوار، أي 9000. إخواني، في العصر الحاضر أكو هناك بعض رجال الدين هذول يلبسون عمامة صغيرة يسموها بالعمامة العصفورية، هذه هم إسلامية هم مو إسلامية. إسلامية لأن العمة زي المسلمين، ورد في الحديث الشريف العمائم تيجان الملائكة، ورد في الحديث الشريف العمائم تيجان العرب متى وضعوها ألقى الله وضع الله نورهم، أي متى رفضوها الله أيضا يرفض نورهم. يعني العمامة اللباس الرسمي للمسلمين، فمن يلبس العمامة فقد لبس اللباس الرسمي للمسلمين وليست خاصة برجال الدين. أما من يصغر العمة فيسويها عمة عصفورية فهذه مخالفة للإسلام، طبعا مو مخالفة لإلزاميات الإسلام. فرسول الله عمم أمير المؤمنين 9 أكوار، أي 9 لفات، يعني العمامة كانت كبيرة، وعممه بعمامته السحاب على رأسه 9 أكوار، ثم قال له تقدم هسه روح. فقال النبي لما ولى، لما ولى عدن في العراق، ولى مو كلمة لطيفة، أما في اللغة العربية ولى يعني ذهب. فقال النبي لما ولى اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه. زين، هسه فرد واحد من المدافعين عن أبي بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء يقول خوليش رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يسوي هالأشياء بأبي بكر بعمر بعثمان بهالجماعة. فيا أخي الجواب واضح، خلي هالجماعة يقدمون، رسول الله يسوي بهم نفس الأشياء. يعني تطي الجائزة للناجح أو للراسب. أمير المؤمنين يقدم فرسول الله يسوي بها الأشياء، غير يجب لا يقدم، رسول الله لا يفعل به هذه الأمور، شيء طبيعي. فقال النبي لما ولى اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه، فجاء حتى وقف على عامر. اجي يا عامر. فقال من أنت؟ أنت منه؟ هذا عرف في السابق أنه كل مبارز يسأل اسم الطرف المقابل، لأن كان عندهم عيب فرد واحد عظيم يتقاتل مع فرد واحد اللي ما له شخصية اجتماعية، هذا عرف اجتماعي كان. فقال من أنت؟ أمير المؤمنين قال العام. فقال عمرو ما ظننت أني أقف موقفا أجهل فيه. إلي تقول من أنت؟ كل الدنيا تعرفني، وحتى إذا الدنيا ما كانت تعرفني فهسه في هالمعركة عرفتني، أنا دا أصيح شعرا ونثرا ولا واحد دا يجي. ليش لا واحد دا يجي؟ لأن يعرفوني فيخافون من عندي، فكل الناس تعرفني على الأقل في هالمعركة. أما أمير المؤمنين ليش يسأله؟ تحقيرا له، يقول أما أنت في نظري موشي، فأنا لازم أسأل من أنت. ذاك الخوافين خو إذا يتبارزون وياك وما يتوارزون فلازم ما يسألون عن اسمه، أما أنا أنت مو رقم من الأرقام أمامي فلازم أسأل من أنت. فقال عمر ما ظننت أني أقف موقفا أجهل فيه، أنا عمرو بن عبد ود. زين، فمن أنت؟ يدري مسبقا أنه غير علي ما يجي، فليش يسأله من باب واحدة بواحدة ولكنه خطآن ما يتمكن يدبرها؟ هسه شوفوا، فمن أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. زين. فقال الغلام الذي كنت أراك في حجر أبي طالب. الغلام يأتي بمعنى التلميذ، ويأتي بمعنى العابد، ويأتي بمعنى الطفل. يقول ها أنت الطفل اللي أنا كنت أشوفك في حضن أبو طالب. خو كل الناس أطفال، الناس لا يولدون كبارا، كل الناس يمرون بمراحل حتى يصيرون رجال، فيريد يحقره أما ما يتمكن يدبر القضية. فقال الغلام الذي كنت أراك في حجر أبي طالب. قال نعم. إي ذاك الطفل، بس هسه تشوف ذاك الطفل شلون وضعه. قال إن أباك كان لي صديقا وأنا أكره أن أقتلك. شوفوا إخواني، كل الناس عرفوا أمير المؤمنين إن لم يكونوا عارفيه في السابق فعرفوه بعد حرب بدر الكبرى، لأن الانتصار في حرب بدر الكبرى كان بسبب أمير المؤمنين صلوات الله، وعرفوه في حرب أحد. ماكو بطل ولا غير بطل أنه عرف مواقف أمير المؤمنين في حرب بدر الكبرى وفي حرب أحد. فيقول لي أنا أكره أن أقتلك، يريد يحقره ويريد يشجع نفسه، يلقن نفسه درس البطولة حتى ما ينهار، لأن يدري هذا اللي أمامه منه كان في حرب بدر وشنو سوى بزعماء وأبطال قريش، ومنه كان في حرب أحد وشنو سوى بزعماء وأبطال قريش. فيقول إن أباك كان لي صديقا وأنا أكره أن أقتلك، حتى ربما أمير المؤمنين عاطفيا يتراجع فهذا ينتصر. فقال له علي لكني لا أكره أن أقتلك. بعدين أمير المؤمنين يريد لا يروح إلى جهنم، يريد يذهب إلى الجنة. شوفوا إخواني، المعصومون 14 صلوات الله عليهم بشر، ولكنهم بشر إلهيون، خصالهم الحميدة طاغية على نوازعهم البشرية. العدو يكره عدوه، هذا شيء طبيعي، وعامر الآن عدو أمير المؤمنين يريد يقتل أمير المؤمنين، فمن الطبيعي أن يكرهه أمير المؤمنين، ولكن أمير المؤمنين عنده خصال حميدة طاغية على نوازعه البشرية، حتى بالنسبة إلى عدو ما يريد عدو يقتل فيذهب إلى جهنم، يريد عدو يسلم فيذهب إلى الجنة. لهذا قبل القتال يدري أنه راح يقتله، بس ينصحه حتى لا يقتل ولا يذهب إلى جهنم. يقول له بلغني أنك تعلقت بأستار الكعبة وعاهدت الله عز وجل أن لا يخيرك رجل بين ثلاث خلال، خلال أي صفات، إلا اخترت فيها خلا. هذا كان معروف عن عامر أنه متعاقد ويا الله في المسجد الحرام وهو متعلق بأستار الكعبة بثياب الكعبة، قال يا ربي أنت الشاهد، إذا فرد واحد اقترح علي ثلاثة أمور فأنا ما أخيبه، إما أطيع الأمور الثلاثة وإما اثنين من الثلاثة، على الأقل أطيع واحد من الثلاثة. فأمير المؤمن يذكر يقول أنت على عهدك مع الله؟ يقول نعم. قال صدقوا، هالشكل عهد أكو. قال إما أن ترجع من حيث جئت، ارجع إلى بلادك، انحاز عن جيوش المشركين. قال لا ما أسويها. ليش؟ شوف ضعف الشخصية تحدث بها قريش، فقريش يقعدون في ديوانياتهم ويقولون عامر خاف اتراجع. فإذا مع أنه بطل من الأبطال وربما يعتبر نفسه بطل الأبطال، أما في داخل ماكو شخصية، مقلد للمجتمع، مو أنه مؤثر في المجتمع، ما عنده استقلالية في الرأي. هو ليش متتراجع؟ لأن الناس يقولون خاف، فإذا عبد المجتمع مو حر، عبد. قال أمير المؤمنين أو تدخل في ديننا فيكون لك ما لنا وعليك ما علينا. تعال صير مسلم، إذا صرت مسلم تصير فرد مثل بقية المسلمين. قال ولا هذه. ليش ولا هذه؟ خو أنت مو عاقل؟ العاقل عند منطق. خو هناك اتناقش مع أمير المؤمن بشكل مختصر، إذا أمير المؤمن أقنعك فصير مسلم، إذا لم يقنعك. فقال له علي، شوف عظمة المعصوم صلوات الله عليه، هنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يتمكن يقترح عليه اقتراح ثالث تعجيزي حتى يفضحه، يبين أمام التاريخ أنه هذا تعاهد مع الله بس تنازل مع المعاهدة. أمير المؤمنين اقتراح الثالث كان اقتراح اللي يتمكن من الاستجابة إليه. فقال له علي فأنت فارس وأنا راجل، أنت راكب على فرس، أنا ما عندي فرس، أنا بيادة، فإشلون رجل فارس يتقاتل ويا رجل بيادة؟ فانزل عن فرسي. أثبت تاريخ أمير المؤمنين العسكري أنه كان يقاتل وهو بيادة مع الفوارس ومع الراجلين. في غير هالموقع لم يطلب من فارس أنه ينزل عن فرسه، ما يهم هذن الأشياء، يدخل المعركة وحده بدون أنصار، فكيف يهمه إنسان واحد هو على فرس وأمير المؤمنين راجل؟ ما يهم هذا الشيء. بس هذا كان لعدم فضح عامر. شوف الصفات الحميدة المتواجدة في المعصوم صلوات الله عليه، ما يريد يجيب لأمر ثالث اللي عامر ما يتمكن منه فينفضح. يقولنا هذا تعاهد مع الله ولكنه لم يفي بعهده مع الله تعالى، وإنما الطفر الشيء اللي يتمكن منه. أنت فارس أنا راجل، فانزل عن فرس. فهذا نزل عن الفرس، بس شوف الخوف اللي سربله. فقال له علي فأنت فارس وأنا راجل، فنزل عن فرسه وقال ما لقيت من أحد ما لقيت من هذا الغلام. هذا الطفل سوى بي فريد شكل الأبطال ما سوى بي هذا الشيء، ليش؟ شنو طلب منك؟ هو هذا الطفل في منطقك مو شكل، وهو راجل فيادة وانت راكب على فرس، قال لك انزل. ففريد شجاع، فريد بطل، فريد باسل، يخاف من طفل؟ هذا بس سمع اسم علي خاف منه، لأن يعرف قضايا حرب بدر الكبرى ويعرف قضايا حرب أحد، وكل ما يريد يقوي نفسه ويحقر أمير المؤمنين القضية تنعكس عليها. كل ما يركز على أنه هذا طفل يشوف ماذا يصير. فنزل عن فرسه وقال ما لقيت من أحد ما لقيت من هذا الغلام. وصارت تفاصيل وقتل عامر في تفاصيل مذكورة في كتب التاريخ. فقال النبي صلى الله عليه وآله أبشر يا علي، فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد صلى الله عليه وآله لرجح عملك بعملهم. في بعض الروايات ضربة علي عليه السلام يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، لم أذكر تلك الرواية، ركزت على هذه الرواية البكرية. فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد. وما به قيد؟ أمة محمد في هذا الزمان؟ لا، مطلق عام، يعني أمة محمد من يوم البعثة الشريفة إلى يوم القيامة. أعماله إشكاد كما وكيفا، فهل عمل أفضل من تلك الأعمال كلها؟ وإذا تتفكر في هذا العمل، هذا العمل حسب ما يبدو ثواني، لأن إخواني أمير المؤمنين في هذه المبارزة ضرب بسيفه رجلي عامر أو إحدى رجليه، والسيف لا تقطع إلا إذا كانت الضربة سريعة، فمرور السيف عبر رجلي أو إحدى رجلي عامر، مرور السيف إشكال استغرق ربما ثانية، ربما ثانيتين، ربما ثلاث ثواني، مو أكثر. وبهذه الضربة عامر قتل. إن لو أمير المؤمنين كان يتركه على التراب فهذا كان صاير عند نزيف، فبعد دقائق هذا يموت. فالعمل استغرق ثانية، ثانيتين، ثلاث ثواني. فثلاث ثواني من عمل أمير المؤمنين ترجح على عمل أمة محمد صلى الله عليه وآله. أبشر يا علي، فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم. طبعا هنا أكو ملاحظات لم أذكر نص الرواية حتى أعلق عليها بالملاحظات، ولكن الملاحظات معروفة. كان فيما سبق عرف، والشرع أيد هذا العرف، أن القاتل له كل ما على بدن القتيل، سيف القتيل له، رمح القتيل له، ملابس القتيل له، درع القتيل له. وعادة الأبطال كانوا يلبسون أشياء ذات قيمة عالية، ما يحمل وياه سيف عادي، ما يلبس درع عادية وما أشبه. أما أمير المؤمنين صلوات الله عليه فترك ما على عامر لورثة عامر، وهذا ما كان يصير في عرف ذلك الزمان، خصوصا بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه اللي كان فقير في ذلك الزمان، وكل ما تجي أموال فورا يفرقها في الفقراء فيصبح فقيرا، فكان يحتاج إلى سلب عامر. السلب أي الأشياء التي تسلب، أي الأشياء التي على عامر. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى يا إخواني، وشوفوا إشكد عامر كان يخاف من أمير المؤمنين، أن عامر كشف عورته لأمير المؤمنين. لأن يدري أمير المؤمنين إذا فرد واحد يكشف عورته بين يديه، فحتى ما يشوف عورته فيتراجع. فعامر كشف عورته أمام أمير المؤمنين، أما بعد فوات الأوان، شوف الخوف، أمير المؤمنين ضرب رجليه أو إحدى رجليه بالسيف فسقط، وعامر كشف عورته. بعد هذا ميت، ليش يكشف عورته؟ إس عامر بن العاص في صفين كشف عورته أمام أمير المؤمنين قبل أن يلوح سيف أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين شاف هذا دا يكشف عورته فتراجع ما قتله. بشر بن أرطاط أو غيره، الشك مني، هم سوى نفس الشيء. يعني أمير المؤمنين كان متعود على أن الأبطال خوفا من يكشفون عوراتهم أمامه، لأن الأبطال يعرفون هذا حيي متدين ملتزم لا ينظر إلى عورات الناس. أما عامر اللي هي يركز يقول هذا الغلام يعني يكشف عورته أمام هذا الطفل وبعد أن قتل. روى حذيفة بن اليمان قال لما كان يوم الخندق عبر عمرو بن عبد ود حتى جاء فوقع على عسكر النبي صلى الله عليه وآله، فنادى البراس فقال رسول الله أيكم يقوم إلى عامر؟ فلم يقم أحد إلا علي بن أبي طالب عليهما السلام، فإنه قام فقال له النبي اجلس، ثم قال النبي أيكم يقوم إلى عامر؟ فلم يقم أحد، فقام إليه علي فقال أنا له، فقال النبي اجلس، ثم قال النبي لأصحابه أيكم يقوم إلى عامر؟ فلم يقم أحد، فقام علي فقال أنا له، فدعاه النبي فقال إنه عمرو بن عبد ود، قال وأنا علي بن أبي طالب، فألبسه درعه ذات الفضول وأعطاه سيفه ذا الفقار وعممه بعمامته السحاب على رأسه 9 أكوار، ثم قال له تقدم. فقال النبي لما ولى اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه، فجاء حتى وقف على عامر فقال من أنت؟ فقال عمر ما ظننت أني أقف موقفا أجهل فيه، أنا عمر بن عبد ود، فمن أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. فقال الغلام الذي كنت أراك في حجر أبي طالب؟ قال نعم. قال إن أباك كان لي صديقا وأنا أكره أن أقتلك. فقال له علي لكني لا أكره أن أقتلك، بلغني أنك تعلقت بأستار الكعبة وعاهدت الله عز وجل أن لا يخيرك رجل بين 3 خلال إلا اخترت فيها خلة. قال صدق. قال إما أن ترجع من حيث جئت. قال لا، تحدث بها قريش. قال أو تدخل في ديننا فيكون لك ما لنا وعليك ما علينا. قال ولا هذه. فقال له علي فأنت فارس وأنا راجل، فنزل عن فرسه وقال ما لقيت من أحد ما لقيت من هذا الغلام. فقال النبي أبشر يا علي، فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد صلى الله عليه وآله لرجح عملك بعملهم. بمناسبة الآية الكريمة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. روى الحسكاني في شواهد التنزيل المجلد رقم 1 الصفحة رقم 430 عن المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار، قال: سمعت جعفر الصادق عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى علي والحسن والحسين فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعدي. هذه رواية نبوية يسأل بشأنها المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام. فقلت له، المفضل يقول: قلت للإمام: ما معنى ذلك يا ابن رسول الله؟ شنو معنى أنتم المستضعفون بعدي؟ قال الإمام الصادق: معناه أنكم الأئمة بعدي. بأي دليل؟ إن الله تعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يعني رسول الله يقول بكلامي هذا: أنتم مصداق هذه الآية الكريمة. ثم الإمام يعلق يقول: فهذه الآية فينا جارية إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة الإمامة لنا، إما بشكل طبيعي وإما بشكل الرجعة بعد الشهادة، ومسألة الرجعة مسألة مفصلة. روى الحسكاني عن المفضل بن عمر قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: إن رسول الله نظر إلى علي والحسن والحسين فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعدي. فقلت له: ما معنى ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: معناه أنكم الأئمة بعدي. إن الله تعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهذه الآية فينا جارية إلى يوم القيامة. إخواني، في نفس السياق أكو رواية مروية عن صحيح الترمذي، وهو من الصحاح 9 أو 6 عند البكريين ومعتبر، المجلد رقم 2 والصفحة رقم 109. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القوم، يقصد بالقوم أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وهالجماعة، من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القوم، يعني إذا فرد واحد يريد يشوف الحق كان مع من، الحق مع من، الحق مع أمير المؤمنين أو مع أولئك، فأنا أطيء القضية باختصار: فإنا وأشياعنا، الأشياع الأتباع، يوم خلق السماوات والأرض، يعني القضية أزلية، هكذا الله تبارك وتعالى قرر، الله علام الغيوب، من ذاك الوقت الله يعرف. إنا وأشياعنا يوم خلق السماوات والأرض على سنة موسى وأشياعه، على نبينا وآله وعليه السلام، يعني على طريقة موسى وأشياعه. وموسى كل البكريين يعترفون بأنه كان على حق، لأن كل البكريين يعترفون بأن القرآن الكريم حق. وأن عدونا، أبو بكر وعمر وعثمان والجماعة يوم خلق السماوات والأرض على سنة فرعون وأشياعه. الحديث بكري ومروي في أحد صحاحهم، الذنب مو ذنبي، خلي يحرق كل نسخ صحيح الترمذي، النسخ الخطية والمطبوعة، شنو الذنب؟ ذنبي. من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القوم فإن وأشياعنا يوم خلق السماوات والأرض على سنة موسى وأشياعه، وأن عدونا يوم خلق السماوات والأرض على سنة فرعون وأشياعه، فإذا باعتراف الترمذي في صحيحه أبو بكر فرعون من الفراعنة، وعمر فرعون من الفراعنة، وعثمان فرعون من الفراعنة، ومعاوية فرعون من الفراعنة، وما أظن أن بكريا يوجد لا يلعن الفراعنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن الفراعنة، الفراعنة الأولين والفراعنة الآخرين. نبدأ بفراعنة مصر وننتهي إلى فراعنة هذا العصر. هسه فراعنة هذا العصر يكونون أفندية أو رجال دين أو شكليا بعد، الله العالم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا.